بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وأحب من حين لآخر أن أذكركم أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تعني منهجاً لكل مسلم إلى نهاية الدوران، وأن كل مشكلات المسلمين المعاصرة لو طبقنا منهج النبي ومواقفه وتوجيهاته، إن من خلال أقواله أو من خلال أفعاله، لحلت مشكلاتنا، لأن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين. والنقطة الدقيقة جدا أنه بقدر ما ترى أن هذا الإنسان قدوتك فأنت مؤمن، وبقدر ما تتوهم أن حياته خاصة به، وأن منهجه لأمة في بدايات الحياة، لأمة الصحراء، أمة البساطة، ونحن نحتاج إلى قوانين وإلى أنظمة معقدة جدا بحكم حياتنا المعقدة، فأنت بعيد عن الإيمان. منهج النبي صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان، منهج النبي صلى الله عليه وسلم صالح لكل ظرف وبيئة. الدليل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. دققوا، إنسان يرجو المال، من قدوته؟ كبار التجار، حينما يستمع إليهم وكيف يربحون الملايين المملينة تذوب نفسه شوقا ليكون مثلهم. ومن كان يريد منصبا رفيعا وجلس إلى أصحاب المناصب وأصحاب القرارات تذوب نفسه شوقا ليكون مثلهم. ومن كان همه الأول الاستمتاع بالحياة والتقى بأناس انغمسوا في الشهوات إلى قمة رؤوسهم وحدثوه عن مغامراتهم وعن انحرافاتهم تذوب نفسه شوقا ليكون مثله. ومن كان يرجو الله واليوم الآخر إذا استمع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تذوب نفسه شوقا ليكون على منهجه وعلى طريقه. فقل لي من الذي تراه عظيما؟ أقول لك من أنت. المؤمن لا يرى أعظم من النبي، أما غير المؤمن يرى الأقوياء دون أن يشعر في عقله الباطن، يراهم قدوة. الذي أغرم بجمع الدرهم والدينار يرى الأغنياء قدوة له. الذي أراد المناصب الرفيعة يرى أصحاب القرار قدوة له. الذي يرى أن الحياة متعة وكأس وامرأة غانية يرى المنغمسين في الشهوات المنحطة قدوة له. فقل لي من تعظم؟ أقول لك من أنت. قل لي من ترجو أن تكون على سيرته، أقول لك من أنت. علامة إيمانك أنك لا ترى أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، ننتقل في هذا الدرس إلى موضوع مررنا عليه سريعا، وهو تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. يعني ما علاقتنا نحن بهذا التصرف؟ إنسان يترك زوجته وأولاده وبيته وأمنه وفراشه ويذهب ميلين، يعني 3 كيلومتر، في أوعر طريق وفي أصعب مسلك، ليصل إلى غار طبيعي 2 متر، يجلس وحده، لا في تكييف ولا في بيت آمن ولا في مطبخ ولا في براد مليان ولا في عصير ولا في قهوة ولا في شاي ولا في فضائية ولا في متعة بهذه الفضائيات ولا في زوجة مزينة أمامه ولا في أولاد يملؤون البيت جمالاً بين صخور. ماذا يفعل هناك؟ ما علاقتنا نحن بهذا؟ والله الذي لا إله إلا هو، ما لم يكن لك غار حراء لن تكون مؤمنا. لكن لا أطالبك أن تصعد إلى جبل قاسيون وأن تبحث عن مغارة، أطالبك أن تخلو بنفسك كل يوم في زاوية من بيتك وأن تفكر من أنت، لماذا أنت في الدنيا، أين كنت قبل أن تولد، وماذا بعد الموت، ولماذا خلقنا، ومن الذي خلقنا، ولماذا جعل العمر قصيرا، ولماذا يموت الإنسان فجأة، وماذا بعد الموت، وما حقيقة النفس. هذه أخطر موضوعات يجب أن تعرفها. لذلك إذا قرأتم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله أعرف إنسان من بلد آخر في شمال إفريقيا بلغ 80 وعنده أموال لا تأكلها النيران، وفي 80 أراد أن ينشئ كازينو. كيف يفكر؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إخوتنا الكرام، حينما تكتشف الحقائق يشعر الإنسان بفداحة الخسارة. عرضت في ندوة تلفزيونية صورة فرعون، فرعون موسى حقيقة، وقد أخذ إلى باريس ورممت يده من الفطور والعفن الذي أصابه وهي مغلفة بالشاش، وقلت هذا هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. كل ذكائك وكل بطولتك والنجاح كل النجاح والفوز كل الفوز والتوفيق كل التوفيق في أن تفكر في ساعة مغادرة الدنيا إلى أين؟ لذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور؟ كان يفكر في ملكوت السماوات والأرض، كان يفكر بالحقائق الكبرى. أخواننا الكرام، نحن أحيانا تستهلكنا الدنيا، تأخذنا. إنسان كل همه في تخفيف ضريبته وكل همه في توسيع بيته، وكل همه في تزيين بيته، وكل همه في شراء مركبته، وكل همه في الاستمتاع بالدنيا، وكل همه أن يسافر، وكل همه أن يلتقي، وكل همه أن يفتخر، وكل همه أن يستعلي على خلق الله. لكن هموم الأنبياء ما هي؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو بالأفق الأعلى. أنت في أي أفق أنت؟ في أفق حاجاتك الدنيوية؟ يعني في إنسان صغير جدا عند الله، همه الوحيد أن يزداد دخله فقط. في إنسان همه أن يعرف ربه، في إنسان همه أن يهدي الآخرين، في إنسان همه أن يكون في مرضاة رب العالمين. قل لي ما الذي يهمك؟ أقول لك من أنت. ماذا فعل النبي في غار حراء؟ كان عليه الصلاة والسلام يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، وكان يعتكف في كل سنة شهرا بأكمله، والسيدة خديجة كانت تأتيه بالزاد والطعام والشراب. ألك مع الله خلوة؟ ألك مع الله مناجاة؟ ألك تفكر؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ماذا بعد الموت؟ ما مصيري بعد الموت؟ حصلت على شهادة عليا ثم ماذا؟ آخر شيء نعوي الدكتور فلان، أو المحامي فلان، أو المهندس فلان، أو الحاج فلان، أو عميد أسرتهم فلان، الطبيب فلان، مستشار سابقا، سفير في بلد معين. بعد الموت لا في سفارة ولا في منصب ولا في رتبة ولا في شيء. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. بيت 80 مليون، فرشة 8 ملايين، التزيينات 12 مليون، الرخام استيراد من إيطاليا، صاحب البيت في باب صغير قاعد في قبر من دون كسوة طبعا على العظم. أخواننا الكرام، تعبد النبي في غار ثور تفكر في كليات الحياة، في حقائق الحياة الكبرى. لذلك لما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم من 40، ومن دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة، الآية الكريمة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. معنى النذير كما جاء في تفسير القرطبي، قال: النذير هو القرآن الكريم. أنت في طريق السفر ترى شاخصة كتب عليها منعطف خطر، أو تقاطع خطر، أو منحدر شديد، أو طريق زلق، أو ضباب. هذه اللوحات هي نذير، توضع في مكان مبكر. طبعاً اللوحة تكون قبل المنعطف الخطير لا بعده، بعده لا قيمة له، قبله، قبل التقاطع الخطير، قبل المنحدر الشديد. فالقرآن بيّن أن هناك موتاً: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. القرآن بيّن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الزوجة أحيانا تضغط على زوجها لإنفاق لا يملك أساسه، من شدة الضغط عليه يمد يده إلى الحرام فيعاقب ويفضح وتكف يده، فيرى أن أعدى أعدائه زوجته التي ضغطت عليه. القرآن يبين فالقرآن نذير، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا يفعل الإنسان بالملايين المملينة؟ من أغرب القصص أن أكبر غني يهودي في بريطانيا اسمه روتشيلد، من كثرة ثروته كان يقرض الحكومة البريطانية أحيانا، يقرضها، خزانته غرفة بكاملة. دخل مرة إلى خزانته وأغلق الباب عليه خطأ، وصاح بأعلى صوته، قصره كبير ومن عادته أن يغيب عن القصر كثيرا، فلما غاب عن أهله ظنوا أنه سافر، بقي يصيح ويصيح إلى أن أدركه الموت جوعا وعطشا، فجرح أصبعه وكتب على الجدار: أغنى إنسان في العالم يموت جوعا وعطشا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أحد كبار أغنياء لبنان أنشأ له قبرا في أجمل منطقة مطلة على بيروت، وله طائرة خاصة، وقعت الطائرة في البحر، دفع ملايين لانتشال جثته، لم يعثر عليه، لكن عثروا على طياره، يعني ما تمكن أن يدفن في هذا القبر. هكذا الحياة، القرآن نذير والنبي نذير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. حذر، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. النبي نذير. إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. القرآن نذير والنبي نذير. الآن وسن الأربعين هو النذير، من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. لو أردت أن تمضي 10 أيام في مصيف جميل، اليوم السابع تنعكس خطتك، تقطع بطاقات العودة، تشتري الهدايا، تجمع الأغراض. من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، ومن بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. سن الأربعين هو النذير. والذي بلغ الستين، صابي حماسي، معترك المنايا بين 60 و70، يعني أية سنة تعيشها بعد 60 مكسب. إذا دخلنا في 40 دخلنا في أسواق الآخرة، فكيف إذا دخلنا في 60؟ فكيف إذا كان الإنسان في 60 مراهقا، همه امرأة لا تحل له، أين هو؟ قال أيضا: الشيب نذير. ورد في بعض الآثار القدسية أن يا عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد: أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. شاب بمقتبل الحياة، مرجل يغلي وهو طائع لله، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله يباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أحب ثلاثا، وحبي لثلاث أشد: أحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد، وأحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد. عنده تفاحتين يضعهم بصحن، لك تفضل، ما عنده غيرهم، على فقره كريم. وأحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد، يأكل مع الخادم، يدعى فيلبي، بمكان بعيد، متواضع، يرى فضل الله عليه. وأبغض ثلاثا، وبغضي لثلاث أشد: أبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد. التعبير العامي عند الكبرى: جبة حمراء، تعمل عملية سد وجه، وعملية نفخ، عملية ترميم، وتعديل أنف، وزرع شعر، حتى يغدو شابا. ألا ليت الشباب يعود يوما. يعني كل سن له كماله في الإسلام. نعم. وأبغض المتكبرين، وبغضي للفقير المتكبر أشد. إيه على إيش؟ وأبغض البخلاء، وبغضي للغني البخيل أشد. معه أموال لا تأكلها النيران، ويحاسب على الدرهم والقراض. كان من 40 عام كان في سيارات إلى المهاجرين، الإجرة إلى شورى فرنك 5 قروش، إلى آخر الخط فرنك ونص، 7 قروش ونص، أنا أذكر ذلك. في أغنياء يركبون إلى شورى فقط ويمشون إلى آخر الخط، إلا يمشي الحال، يوفر 2.5 قروش فقط. هكذا الشح يا أخوان مرض خطير. كيف السرطان مرض خطير؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك القرآن نذير، والنبي نذير، والأربعون نذير، والستون نذير، والشيب نذير، والمصائب نذير. أو أبن يضعف بصره، تبع نظارات، بسوس أسنانه، بركب جسر وأسنان متحركة، تعب مفاصله، انحنى ظهره، معه أسيد أوريك، معه شحوم ثلاثية، سمعه ضعيف، إيده عم ترجف. ما معنى هذه التطورات؟ إلا معنى، يعني يا عبدي قد قرب اللقاء بيننا، هل أنت مستعد لذلك؟ اللقاء اقترب، في دلائل يعني. بس كان من الممكن أن يتمتع الإنسان بشبابه حتى الموت، كان من الممكن، لكن شاءت حكمة الله بتغير شكل الوجه. ما في واحد منا ما عنده صورة حينما كان صغيرا، في فرق كبير كثير. إنسان صورته بالعشرة غير بالسبعين، غير بالثمانين. فهذا التطور في تجاعيد الوجه، في شيب الشعر، في ضعف البصر، في ضعف القوة، في أعراض في الهضم وفي القلب. وفي قال لي مرة أستاذ إلي رحمه الله مداعبا، قال لي: سبحان الله، أنا من 50 سنة أنشط من هلأ. طبعا، فالإنسان هذا نذير، تقدم السن، أعراض، هذه تؤكد أن اللقاء قد اقترب، هل أنت مستعد؟ طيب. المصائب نذير. والله يا أخوان هذا الموضوع من أدق الموضوعات. نحن أحيانا بعض الدول تعمل عرض عسكري، يكون في دولة مجاورة عدوة، فهذا العرض العسكري سلاح المدرعات، سلاح الطيران، المشاة، الصواريخ، هذا العرض العسكري ما اسمه في الحقيقة؟ اسمه رسالة إلى الدولة الفلانية. أحيانا تجرى مناورات مشتركة بين دولتين، من أجل ماذا؟ من أجل أن نرسل رسالة إلى دولة ثالثة، نحن متحالفون ضد هذه الدولة. الآن الأسلوب الجديد أسلوب رسائل عملية. الآن المصائب التي يسوقها الله لعباده نذير. الدليل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أنا سأوضح هذه الحقيقة بمثل، طبعا مثل تركيبي. طالب صف خامس قال لأبيه مرة: أحب ألا أدرس. قال له: كما تشاء. على أول كلمة ولا نصحه: كما تشاء، غدا لا تذهب مدرسة، بدءا من الغد لا تذهب إلى المدرسة. فالساعة 9:10 شيء مريح، لا في فئة بكير، ولا في كتابة وظيفة، ولا في معلم معه عصاية، ولا في وين وظيفتك وجيب أبوك، ارتاح. الساعة 12 أكل 10 بيضات، ألاهن كلون زي على السينما، عشية مع رفقاته، والله شيء حلو. قضى سنوات ظن أنه أذكى طالب على وجه الأرض، ارتاح من المدرسة. هذا كبر بالسن، لا معه شهادة ولا معه حرفة ولا له محل ولا طبيب ولا مهندس ولا متزوج ولا عنده أولاد، نوري بالطريق. قام حقد على أبوه، جاء إلى أبيه قال له: يا أبتي، أنا يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني على وجهي؟ لما لم تركلني بقدميك؟ لما لم تعنفني؟ أنت سبب شقائي. واضح؟ كثير في طلاب يكون أبوهم قاسي جدا لكن يتفوقوا بالدراسة ويصبحون شيء مرموق بالحياة. الله يرحم الوالد، لولا عنايته، لولا شدته، لولا أنه تابعني لما كنت بهذه الحال. صدقوا أيها الإخوة، لولا أن الله يسوق لهؤلاء المسلمين هذه المصائب لقالوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن ما هو النذير؟ المصائب. عنده بقالية ويرتكب فيها الفاحشة، يضع لافتة نحن في الصلاة، يكون هو في الزنا، احترق المحل بكامله، جدد المحل وأعاد الكرة، احترق مرة ثانية هنا في هذه البلدة. لولا أن الله يسوق المصائب للناس لا يرتدعون. إذا النذير المصائب. بتمنى على كل أخ كريم أن يفهم الشدة فهم توحيدي. الشدة حينما تأتي، المصيبة، الابتلاء، له فهم أرضي، فهم شركي، وفي فهم توحيدي. بطولتك أن تفهم الشدة والضيق فهما توحيديا لا فهما أرضيا. يعني الزلزال لك اضطراب بالقشرة الأرضية، ما انتفعت، هذا تفسير علمي لكن ما بيكفي. طيب أين الله؟ لماذا أصاب هذا البلد بهذا الزلزال؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟ مستحيل. لا بد من أن تفهم المصائب فهما توحيديا. يعني بيروا قصة أن شوحة، قصة رمزية، شوحة التقت بسيدنا سليمان، قالت له: يا سليمان الحكيم، ربك عجول أم مهول؟ يعني يمهل أم يعجل؟ فسأل ربه، قال الله له: قل لها إنني مهول. على التراخي اطمأنت، رأت أناسا يشون لحمة فخطفتها وطارت بها، أن الله مهول. علقت باللحمة قطعة من الفحم المشتعل، لم تنتبه لها، وضعت اللحم في عشها فاحترق العش كله واحترق أولادها. فعادت إلى سليمان الحكيم، قالت له: سألتك، قلت لي مهول، هو عجول طلع. فسأل ربه، قال له: إلا هذا حساب قديم. هذا حساب قديم. المصيبة رسالة يا أخوان، رسالة من الله. اسمعوا هذا الكلام: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. الله عز وجل كيف استدرج نخبة 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 أغنياء العالم إلى سواحل الهند في أيام البرد في كانون أول 25، وهناك الجو دافئ وجو استوائي والبحر رائع والغابات العملاقة والغابات الاستوائية والمنتجعات من فئة السبع نجوم، أناقة وبذخ وانحطاط وشذوذ ودعارة، بلاد جميلة جدا، والذين في هذه البلاد أغنياء جدا، وجلسوا في أماكن من فئة العشر نجوم. فجاء زلزال تسونامي فأراهم النجوم ظهرا. 25,000 من نخبة أغنياء العالم لقوا حتفهم هناك، كيف استدرجهم الله عز وجل؟ هذه رسائل، رسائل. 400,000 طفل معد الدعارة هناك، 400,000. يقول بعض رؤساء هذه الدول يفتخر ليس عنده بنت واحدة عذراء. بلاد تعيش على الجنس والدعارة. 300,000 قتيل، 5 ملايين مشرد، لا يمكن أن يعاد بناؤها قبل 10 سنوات. دمر كل شيء. زلزال تسونامي، هذا لا يلغي أن هناك مسلمين توفاهم الله، لكن كل إنسان يموت على نيته، المسلم له موت خاص أو له حساب خاص. إذن المصائب نذير، وموت الأقارب نذير. إنسان ملء السمع والبصر، والله يعني لي قريب له مع بعض أصدقائه سهرة أسبوعية كل سبت. أحد هؤلاء الأصدقاء لطيف المعشر، مرح الروح، صاحب دعابة، صحته جيدة جدا، رشيق، يأكل بدقة بالغة، خضار، فواكه، سلطات، يمشي كل يوم، كل وسائل طول العمر موفرة عنده. فقال: أنا ما بموت، أنا بطول لموت. هيك قال بالضبط، قال: أنا بطول لموت. سؤال: لماذا؟ أنا أشوف صحتي، أشوف نشاطي، رياضة يومية، أكل مدروس، راحة بال، ما عندي مشكلة، سمعتي طيبة، مرح بالبيت. كلام مقنع، مطول ليموت هذا. السبت الثاني كان مدفون تحت الأرض، السبت الثاني بالضبط. وجاءكم النذير، موت الأقارب. يعني في مجموعة من الشباب لهم سهرة أسبوعية، أحدهم شاب في مقتبل الحياة، يعني بالثلاثينات، بالملعب وعي ومات. بخسرة بالدماغ، سكتة دماغية مع سكتة قلبية، اتعظ من حوله. إذن النذير القرآن والنبيون وسن الأربعين وسن الستين وشيب الشعر والمصائب وموت الأقارب، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذن ماذا نفعل في غار حراء؟ أو ماذا نفعل في غرفتنا الخاصة؟ نفكر أين كنا؟ وماذا بعد الموت؟ نفكر من أين وإلى أين ولماذا؟ فكر. يعني أنا معجب إعجاب بلا حدود من سيدنا نعيم ابن مسعود لما فكر، هذا اسمه حوار نفسي، التعبير حوار داخلي، قال: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كان زعيم قبيلة جاء ليحارب النبي الكريم في معركة الخندق، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ من أجل أن تقاتل هذا الرجل الصالح؟ ماذا فعل؟ سرق مالاً، انتهك عرضاً، سفك دماً، أين عقلك يا نعيم؟ بهذه اللحظة أشرق في قلبه نور الإيمان وأسلم، وأجرى الله على يديه أن النصر في الخندق كان له سهم كبير فيه، حيث شق تحالف، التحالف قديمة مو جديد، دول التحالف، تحالف قديم، تحالف قريش مع اليهود، شقها بذكاء ما بعده ذكاء، وكتب الله للأمة الإسلامية النصر في هذه الموقعة على يد نعيم بن مسعود. فكر، غار حراء من أجل أن تفكر، غار حراء من أجل أن تفكر في خلق السماوات والأرض، أن تتفكر أين كنت وماذا بعد الموت ولماذا أنا في الحياة الدنيا، لئلا تنطبق الآية الكريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أجل ألا تندم عند الموت، من أجل ألا تقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من أجل ألا تقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الإخوة، غار حراء لرسول الله ولنا، لست مكلفا الآن أن تصعد إلى قمة الجبل، لا لا، في غرفتك الخاصة، في غرفة الضيوف، في غرفة فارغة اجلس وفكر بعد الصلاة: من أنت؟ لماذا أنت في الدنيا؟ ماذا ينفعك؟ بل لو رأيت نفسك شردت هنا وهناك، في عندك قوة ردع، فكر بالموت. أنت تملك هذا البيت، حينما يأتي الأجل أين تغسل؟ في الحمام، لما بالمطبخ، لما بالصالون. هذا كلام مزعج جدا. بعد ما يدفن الإنسان، البيت بينباع لما بيخلوه، ماذا يفعلون بهذه السيارة؟ يركبونها أم يبيعونها؟ هل يبقى الوئام بين أولادك بعد موتك أم ماذا؟ التفكر بالموت له آثار إيجابية كبيرة جدا. ما ذكر الموت في قليل إلا كثره. في غني كبير بمصر، غني كبير، وافته المنية وأولاده خافوا عليه أول ليلة في القبر، أي أصعب ليلة. يعني ورد أن الإنسان حينما يوضع في قبره أول ليلة ينادى: أن عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك. ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فهم خافوا على أبيهم أول ليلة، فاستأجروا إنسان فقير 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 لدرجة غير معقولة، أعطوه 10 جنيهات على أن ينام الليلة الأولى في القبر مع أبيهم. هذا ابن بل فرح بهذا المبلغ، مبلغ كبير، من شدة فقره لابس كيس خيش فاتحه من أعلى من أجل رأسه وفاتحه من الطرفين من أجل يديه ورابطه بحبله عند قصره، أي لبسه. لا يملك من حطام الدنيا إلا هذا الكيس، عامله ثوب فاتحه من النص طالع رأسه منه، فتحتين من الطرفين يداه وحبله عند خصره. فجاء أنكر ونكير، لقوا اثنين، هذه شغلة جديدة علينا، مين سوى ميتين؟ هذا خاف الحرك، الثاني مو ميت، طيب الثاني تعال نبدأ فيه. جلسوا، أي سيدي هاي الحبلة من جبتها؟ من البستان. كيف دخلت للبستان؟ ارتبك، نزلوا في قتل. هلأ كيف دخل؟ لسه غير أنه كيف أخذ الحبلة، لسه في كيس، قتلوه موتوه على بكرة، موتوه موت. شلون دخل للبستان وما عرف يجاوب؟ بعد ما تنتهي قتلة كيف دخل، في قتلة كيف أخذ الحبلة، استأذن ما استأذن، اشتراها، بعدين الكيس مين جابوه؟ ومين أصل له إياه مثلا؟ هذا صباحا طلع من قبر، الله يعين أبوك. فلذلك أيها الإخوة، لما أنت بتفكر تفكير صحيح، من أين وإلى أين ولماذا، من خلقني، لماذا خلقني، ماذا يريد مني، هل عملي صحيح، تجارتي صحيحة، كسب مالي صحيح، إنفاقي صحيح، هذا التفكر في خلق السماوات والأرض هو مضمون غار حراء. ولا بد لكل مؤمن من غار حراء يتفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك بعض العلماء قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. أيام الإنسان يعين خارج بلده غرفة، الظاهر شيء موحش، أما الحقيقة إذا فكر في ملكوت السماوات والأرض كانت هذه الغرفة المتواضعة سبب سعادته في الدنيا والآخرة. فكر فكر أخواننا الكرام، الإنسان من دون تفكير يهبط عن مستوى إنسانيته. لماذا أنا في الدنيا؟ لذلك إنه فكر وقدر. إذا فكر الإنسان من دون وحي قد يهديه تفكيره دون أن يهتدي بوحي السماء إلى الضلال. يعني ما كل تفكير صائب، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إنه قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. التفكير يحتاج إلى أن تهتدي بنور الله عز وجل. يعني أنا أتمنى عليكم من هذا الدرس البليغ أن تكون لك خلوة مع الله، خلوة تقرأ قرآن، تتفكر بملكوت السماوات والأرض، تناجي ربك، تدعو ربك، تذكر الله، تستغفره، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله العظيم وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إما أن تذكر، وإما أن تقرأ القرآن، وإما أن تناجي الواحد الديان، وإما أن تدعو، وإما أن تصلي. هذه الجلسة تماما كشحن الهاتف المحمول، إذا ما شحنته ينتهي. ونحن بحاجة ماسة إلى شحن يومي، الشحن اليومي بالصلوات الخمس، والشحن الأسبوعي بصلاة الجمعة، والشحن الشهري بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ثلاث أيام بنصوم، والشحن السنوي برمضان، وشحن العمر مرة واحدة بالحج. عندك شحن في العمر مرة واحدة، عندك شحن سنوي وشحن شهري وشحن أسبوعي وشحن يومي. والله عز وجل بكفر الخطايا من صلاة إلى صلاة، ومن جمعة إلى جمعة، ومن رمضان إلى رمضان. والحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني الذي أتمناه من هذا الدرس كيف أن النبي كان قدوة لنا في غار حراء، تفكر في ملكوت السماوات والأرض، تعرف إلى الله، ناجى ربه، أقبل عليه، استغفره، دعاه. لا بد لكل واحد منا من جلسة مع الله عز وجل. يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال كيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أخواننا الكرام، الواحد منا ذاق الطعام والشراب وتزوج وذاق طعم الزواج وركب مركبة وسكن ببيت وأنجب أولاد، الدنيا لها سقف. لو معك 100 مليار فيك تأكل يعني 5 كيلو لحم؟ ما بتقدر. وهي حجمه 200 غرام لحم وبدلة واحدة وتخت واحد. الدنيا لها سقف مهما كنت غنيا. لذلك العلماء فرقوا بين الكسب والرزق. الرزق ما انتفعت به فقط، الطعام الذي أكلته هو رزقك، والثياب التي ارتديتها هي رزقك، والبيت الذي تسكنه رزقك، والفراش الذي تنام عليه رزقك، وهذه التي أكرمك الله بها رزقك، وما سوى ذلك تحاسب من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لذلك لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. منفكر، والشباب الصغار يحتاجون أكثر من غيرهم إلى التفكير، لأن أمامهم خيارات واسعة جدا. أردت أن تكون طبيبا من أجل ماذا؟ شوف دقيق، هلا الطبيب غني عنده سيارة بي ام يصير طبيب. طبيب له مكانة بالمجتمع، دكتور دكتور دكتور، شغلة كبيرة. طبيب بنقي أجمل زوجة مثلا. إن كان التفكير هكذا لا قيمة لهذا الاختصاص إطلاقا. أما فكرت، عم حاكي الشباب، لا، طبيب بيقدر يعالج المؤمنين ويطمئنهم ويدخل على قلبهم السرور. والله مرة التقيت بطبيب ذكرني بحديث والله اقشعر بدني. يقول هذا الطبيب، قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال لي: أسأل الله أن أكون محسوبا على هذا الحديث. بين تلاقي الطبيب دخله كبير وبيته جميل وزوجته جميلة ومركبته فارهة ومحترم، وبين أن تمتهن الطب لتخدم المؤمنين، تتعلم لغة إنجليزية، بين تصير مترجم فوري بالمؤتمرات تعويضات مذهلة، وبين تترجم كتب إسلامية للعالم الغربي الذي يرانا إرهابيين، يختلف الوضع. فأنتم أيها الشباب إذا كان لكم غار حراء تختاروا حرفة تبتغون بها وجه الله، في فرق كبير جدا. تختار حرفة تبتغي بها وجه الله. أردت أن تكون تاجرا، كان التجار من السلف الصالح إذا فتحوا محلاتهم التجارية يقولون يا رب نويت خدمة المسلمين. أما أصبحت تجارته عبادة، إذا الطبيب قال يا رب نويت خدمة المؤمنين، إذا المهندس قال يا رب ألهمني أن أبني بناء لهؤلاء الشباب كي تؤويهم، إذا المعلم قال يا رب ألهمني أن أخذ بيد طلابي إليك أن أعرفهم بك يا رب، لما أنت تدخل غار حراء بتخطط لحرفة ترضي الله. أنا أخاطب الشباب، أمامكم خيارات واسعة جدا بين أن تختار حرفة من أجل الدنيا وبين أن تختار حرفة من أجل الآخرة، والضابط في ذلك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قد تشتهي أن تكون غنيا، لكن هذا الغنى يمكن أن ترقى به إلى أعلى درجات الآخرة، تنشئ مياتم، مستوصفات، معاهد شرعية، بتزوج الشباب، تبني أبنية. الأغنياء أمامهم خيارات لا يعلمها إلا الله. أنا أقول لكم فكر ليكن لك غار حراء في بيتك من أجل أن تخطط لمستقبلك ولآخرتك. إن لم تخطط يخطط لك، إن لم تخطط تكون رقماً لا معنى له في خطة عدوك. لذلك غار حراء يعني فكر، لأن الدنيا تأخذنا جميعاً أحياناً، من موعد لموعد للقاء لمشروع لاجتماع لسهرة لندوة أنت إلى متى أنت باللذات مشغول؟ غار حراء من أجل أن تتأمل، أن تفكر، أن تناجي نفسك، أن تقيم حوار داخلي، هذه غار حراء. فالنبي قدوتنا في غار حراء، ويجب أن يكون لكل واحد منا غار حراء يناجي فيه ربه، يسأله حاجاته كلها، يستغفره، يذكره، يتلو كتابه، يستسمح منه أحيانا، يناجيه، يدعوه. هذا غار حراء من أجل أن تصح حركتك في الحياة. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تتحول فيها طاقاته لاستقبال ما ينتظره من هذه البعثة العظيمة. فغار حراء نحن بحاجة إليه، ولكن مجزأ وفي البيت، لا بد من خلوة مع الله. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. آية بيننا وبين المنافقين، شهود العشاء والصبح لا يستطيعونه. والحمد لله رب العالمين.